بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الخوي رحمه الله: وأما الشيخ قدس سره فلا شك في أنه لم يكن يعتقد صدور جميع روايات كتابيه ولا سائر الكتب والأصول عن المعصومين عليهم السلام. لازلنا نتكلم في بحث روايات الكتب الأربعة. قلنا يقع البحث في مقامين: المقام الأول في قطعية صدور روايات الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة، المقام الثاني في قطعية صحة وحجية جميع روايات الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة. شرعنا بحمد الله عز وجل في البحث الأول قطعية الصدور، وأما البحث الثاني والمقام الثاني وهو قطعية الحجية قطعية الصحة، فهذا ما سيتناوله السيد الخوئي رحمه الله بالتفصيل في المقدمة الخامسة، أي المقدمة قبل الأخيرة، لأن مقدمات معجم رجال الحديث ست. المقدمة الخامسة في صحة روايات الكتب الأربعة. خلاصة البحث: أما بالنسبة إلى المقام الأول قطعية الصدور، فالمحمدون الثلاثة لم يكونوا يعتقدوا بقطعية صدور روايات كتبهم الأربعة، فالألكليني كان يعتقد بقطعية صدور روايات الكافي، والصدوق كان يعتقد بقطعية روايات الفقيه والكافي، ولم يكن الشيخ الطوسي يعتقد بقطعية روايات كتابيه التهذيب والاستبصار، وكذلك لم يكن يعتقد بقطعية روايات الكافي للكليني والفقيه للصدوق. هذا تمام الكلام في المقام الأول. وأما المقام الثاني فالكليني كان يعتقد صحة جميع روايات كتابه الكافي، ويعتقد أنها حجة فيما بينه وبين ربه، ولكن الصدوق والطوسي لم يكونا يعتقدان بصحة جميع روايات الكافي. وأما الصدوق فقد كان يعتقد بصحة جميع روايات كتابه من لا يحضره الفقيه، ولم يكن يعتقد بصحة جميع روايات الكافي للكليني. وأما الشيخ الطوسي رحمه الله فلم يكن يعتقد بصحة كتاب الكافي جميع روايات الكافي للكليني والفقيه للصدوق، ولم يكن يعتقد أيضا بصحة جميع روايات كتابيه التهذيب والاستبصار. وأما بالنسبة إلينا فلم يثبت صحة جميع روايات الكتب الأربعة، لأن الصحة التي آمن بها الكليني والصدوق هي الصحة عند المتقدمين لا الصحة عند المتأخرين، والمراد بالصحة عند المتقدمين في مقابل الخبر الضعيف اعتضاد الخبر بالقرائن الموجبة للوثوق والاطمئنان بصدوره أو بصحته. بخلاف الصحة عند المتأخرين فالمراد بها أن يكون جميع الرواة الواردين في سلسلة السند عدولا إماميا. اليوم إن شاء الله بعد أن ذكرنا كلام الكليني في ديباجة الكافي عن كتابه واستظهرنا منها أنه لم يكن يعتقد بقطعية الصدور لكن كان يعتقد بالصحة، وبعد أن ذكرنا عبارة الصدوق في بداية وفي ديباجة كتابه من لا يحضره الفقيه واستظهرنا منها أنه لم يكن يعتقد بقطعية صدور كتابه لكنه كان يعتقد بصحة روايات كتابه، كما أنه لم يكن يعتقد لا بقطعية صدور روايات الكافي ولا بصحة جميع روايات الكافي. اليوم إن شاء الله ننتقل إلى شيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، ونقول أولا لم يكن يعتقد بصحة روايات جميع روايات كتابيه التهذيب والاستبصار فضلا عن الكافي والفقيه، كما أنه لم يكن يعتقد بصحة جميع روايات كتابيه فضلا عن صحة جميع روايات الكافي والفقيه. إذن الشيخ الطوسي لم يكن يعتقد لا بقطعية الصدور ولا بقطعية الصحة والحجية. ما الدليل على ذلك؟ السيد الخوي رحمه الله يقيم ثلاثة أدلة أو ثلاثة شواهد. الشاهد الأول، الشيخ الطوسي يذكر في كتابه التهذيب أنه ذكر طرقه إلى أرباب الكتب إلى أصحاب الكتب لكي تخرج الروايات بذكر هذه الطرق والأسانيد من حد الإرسال إلى حد الإسناد. السيد الخوي يقول هذا أدل دليل على أن روايات كتابيها التهذيب والاستبصار إنما هي أخبار آحاد وليست أخبار قطعية. لماذا؟ لأنها لو كانت أخبارا قطعية لما احتجنا إلى الأسانيد. ذكر السند أو لم يذكر السند هي قطعا صادرة. لو كان الشيخ الطوسي رحمه الله يعتقد بقطعية صدور تلك الروايات وأن ذكر السند إنما هو لمجرد التيمن والتبرك فحينئذ لو حذف الأسانيد التي ذكرها تبركا كما يدعى لما أثر حذف الأسانيد على حجية الروايات وبقيت الروايات قطعية. ذكر السند أو لم يذكر السند. إذن الشاهد الأول، نص الشيخ الطوسي على أنه يذكر طرقه إلى أرباب الأساني إلى أرباب الكتب لكي تخرج الروايات من حد الإرسال إلى حد الإسناد، هذا أدل دليل على أن روايات التهذيبين أخبار آحاد. لو كانت أخبارا قطعية لما أثر فيها حذف السند. الأخبار القطعية تبقى قطعية ولا معنى للإرسال فيها. ذكرت سندها أو لم تذكر سندها تبقى أنها قطعا صادرة أصلا ما تحتاج إلى سندها ما دام قطعا الإمام قالها، ما تحتاج إلى سندها. هذا الشاهد الأول أو الدليل الأول. الدليل الثاني تقدم فيما سبق كلام الشيخ الطوسي في العدة عندما تكلم عن جواز العمل بما في الكتب المعروفة والأصول المشهورة، قال يوجد شرط أن يكون الراوي ثقة، فلو كانت هذه الأصول أو تلك الكتب كلها أو بعضها قطعي الصدور لم تكن هناك حاجة إلى معرفة وثاقة راوي الأصل، ما دام الإمام قطعا قالها تقول هذا الكتاب قطعا قد صدر عن المعصوم عليه السلام، إذن ما الحاجة لمعرفة وثاقة راوي الكتاب؟ راوي الكتاب ثقة أو ضعيف؟ إذا أنا مطمئن أن هذه الروايات قطعا قالها الإمام عليه السلام، ما الداعي لمعرفة وثاقة الراوي؟ إذن من اشتراط الشيخ الطوسي وثاقة الراوي في الأخذ بروايات الأصل والكتاب نكتشف أنه كان يعتقد أن هذه الأخبار أخبار آحاد، وبالتالي لم يكن يرى صحة جميعها فضلا عن قطعية صدورها، حتى أن هذه الأصول كلها صحيحة ما كان يعتقد بما فيها كتاب الكافي وكتاب الفقيه للكليني والصدوق رحمة الله عليهما. الدليل الثالث للشيخ الطوسي مناقشته للكثير من الروايات، فقد ناقش بعض الروايات التي وردت في الكافي فقط، وبعضها أصلا لم يذكره في كتابه، وقد ناقش بعض الروايات الواردة في الكافي للكليني وفي الفقيه للصدوق، مما يدلل على أنه لم يكن يعتقد بصحة جميع روايات الكافي والفقيه فضلا عن قطعية صدور كتابيهما، كما أنه أيضا ناقش في روايات التهذيب والاستبصار. النتيجة النهائية الشيخ الطوسي لم يكن يعتقد صحة جميع روايات الكتب الأربعة فضلا عن قطعية صدور جميع روايات الكتب الأربعة. هذه خلاصة درس اليوم. أدلة ثلاثة. الدليل الأول نص الشيخ على أنه يذكر طرقه إلى الكتب لكي تخرج من حد الإرسال إلى الإسناد، وهذا نص في أين؟ في التهذيب. الدليل الثاني نص الشيخ في العدة في اشتراطه العمل بالكتب المشهورة والأصول المعروفة أن يكون راويها ثقة. والدليل الثالث مناقشة الشيخ لروايات الكافي والفقيه والتهذيبين. ثم يذكر السيد الخوئي عدة موارد ويعلق عليها، يذكر تقريبا أربعة موارد، ويبين أن الشيخ الطوسي وليس الشيخ الطوسي أستاذه المفيد أيضا يناقش بعض روايات الكافي والفقيه، مما يعني أن هذا لم يكن فقط عند الشيخ الطوسي بل كان عند الطوسي وعند المحيد وعند المرتضى وغير ذلك. نقرأ هذا المقدار لنصل إلى التطبيقات إلى الموارد. نذكر ملخص ما تقدم. قال فالمتلخص أنه لم يظهر من الشيخ الصدوق إلا أنه كان يعتقد حجية جميع روايات كتابه، يعني كما كان الكليني يعتقد حجية جميع روايات كتابه الكافي. كذلك الصدوق يعتقد حجية جميع روايات الفقيه. ولم يكن يرى ذلك، يعني ولم يكن يرى ذلك، يعني صحة جميع الروايات، بالإضافة إلى الكافي، يعني بالنسبة إلى الكافي، يعني لم يكن يرى صحة جميع روايات الكافي فضلا عن قطية صدورها وغيره من المصنفات، غير الكافي من المصنفات السابقة على من لا يحضره الفقيه. وهناك قاسم مشترك بين المحمدين الثلاثة، ثلاثتهم لم يكونوا يعتقدوا قطعية صدور روايات الكتب الأربعة. وأما الشيخ الطوسي قدس سره فلا شك في أنه لم يكن يعتقد صدور جميع روايات كتابيه تهذيب الاستبصار ولا سائر الكتب والأصول عن المعصومين عليهم السلام، سائر الكتب ومنها الكافي للكليني والفقيه للصدور. ومن ثم يعني ومن هنا ذكر في آخر كتابه في آخر التهذيب أن بخلاف الكليني والصدوق ذكر ذلك في الديباجة في المقدمة، الشيخ الطوسي في بداية الخاتمة بداية المشيخة. ومن ثم ذكر في آخر كتابه التهذيب، طبعا مشيخة التهذيب والاستبصار واحدة نفس الشيء، أصلا هناك كلام بأنهما كتابين أم كتاب واحد. البعض يقول الاستبصار بضعة من التهذيب، قسم من التهذيب أخذه الشيخ ووسعه، لأن تهذيب الأحكام ما هو تهذيب الأحكام في شرح مقنعة الشيخ المفيد، وأما الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، يعني ألفه الشيخ للجمع بين الروايات المختلفة، يعني أخذ الروايات المختلفة من التهذيب ووسعها وتوسع في الجمع بينها.
والجمع على القواعد الأصولية والتبرع
فيه تبرع وفيه وفق القواعد، يذكر طرق الجمع، يناقش في كيفيته للجمع. قال ومن ثم ذكر في آخر كتابه أنه يذكر طرقه إلى أرباب الكتب الذين روى عنهم في كتابه لتخرج الروايات بذلك، يعني بذكر طرقه إلى أرباب الكتب أصحاب الكتب، تخرج عن الإرسال إلى الإسناد، يعني تخرج من كونها مرسلة لا سند لها إلى كونها مسندة. فإن هذا الكلام أنه يذكر طرقه حتى لا تخرج من حد حتى تخرج من حد الإرسال إلى الإسناد صريح في أن ما رواه في كتابه أخبار وآحاد محتملة الصدق والكذب، يعني خبر واحد يمكن أن يكون صادق ويمكن أن يكون كاذب، يعني ليس قطعيا، يعني ليس يقين الصدق قطعا أنه صادق. فإن كان الطريق إليها معلوما كانت من الروايات المسندة، وإلا يعني إن لم يكن الطريق إليها معلوما فهي مرسلات وغير قابل للاعتماد عليها. الآن لاحظ بعبارة أخرى يصرح السيد الفقيه، التعبير يكون أدق، خلاصة أنه إذا كانت قطعية لا تحتاج إلى سند، فلماذا تقول أنا أذكرها حتى تكون تخرج من حد الإرسال إلى حد الإسماع، حتى لو خرجت هذا لا يضرها ما دامت قطعية. إذن هذا أدل دليل على ماذا؟ على أنها روايات ليست قطعية. بارك الله بكم. قد يشكل على السيد الخوي هكذا، قد يكون الشيخ الطوسي رحمه الله يرى أنها قطعية الصدور، لكن للاحتجاج على الآخرين لا بد من بيان الأسانيد، فهنا الشيخ الطوسي ذكر الأسانيد من باب التيمن والتبرك لكي تخرج من حد الإرسال إلى حد الإسناد، لأنه كان بنظر أهل الحديث من المعيب أن تأتي بالرواية من دون ذكر سندها. فلكي يكون الكتاب معتبرا وله قيمة علمية عند مدارس الحديث، ذكر الشيخ الطوسي ماذا؟ هذه الأسامي حتى يكون للكتاب اعتبار علمي. فذكره أنه يذكر هذه الأسانيد لكي تخرج الروايات من حد الإرسال إلى حد الإسناد لا يعني أنها ليست قطعية بنظر الشيخ الطوسي رحمه الله. هكذا تريد أن تشكل، وكنا نشكل أيضا بمثل هذا الإشكال. الجواب: لو كانت قطعية الصدور وكان قطعية صدورها واضح للعيان ولا يحتاج إلى دليل وبرهان لما كان حذف السند معيبا عند أرباب الحديث. يعني لو كان من المسلم أنها قطعية الصدور يعني مشهور بينهم، كانت الوصول متوفرة، واضح ولا؟ فلو كانت الروايات قطعية الصدور يعني اشتهر بين الناس والأصحاب أن الأئمة قاطعا قد قالوا هذه الروايات، يعني مشهور بين أرباب الحديث أيام الشيخ الطوسي إن الأئمة قطعا قالوا جميع ما في الكافي وجميع ما في من لا يحضره الفقيه وجميع ما في التهذيب، إذا كان المشتهر هو هذا حينئذ الشيخ لو بيذكر الأسانيد لا يقول لكي تخرج من حد الإرسال للإسناد، يقول هي قطعية ولكن للبركة وللتيمم أسندها على الرغم من عدم حاجتنا إلى إسنادها، لكنه لم يصرح بالتيمم والتبرع الذي صرح به، قال لكي تخرج من الإرسال إلى الإسناد، يعني هي أخبار آحاد لا تكون مقطوعة السند مرسلة، يعني لا سند لها فتسقط عن الحجية. واضح إن شاء الله الجواب. قال: وبعبارة أخرى إن الشيخ إنما التزم بذكر الطريق لئلا تسقط روايات كتابه عن الحجية لأجل الإرسال، يعني بسبب الإرسال. فلو كانت تلك الروايات قطعية الصدور، يعني قطعية الصدور على المشهور بين أصحاب الحديث، وكان ذكر الطريق لمجرد التبين والتبرع، التيمن والتبرع، نعم، لأن هذا شيء حسن أن يذكر أسانيده، لم يكن الأمر كذلك، يعني لم يكن الأمر كذلك أنها بذكر السند تخرج من حد الإرسال للإسناد، لا، تبقى هي حجة، لم يكن الأمر كذلك يعني لم تنتفي حجيتها ونحتاج لإثبات حجيتها إلى ذكر السند. واضح ولا؟ لم يكن الأمر كذلك، هنا يقول لئلا تسقط روايات كتابه عن الحجية لأجل الإرسال، لم يكن الأمر كذلك أنه بذكر بحذف السند تسقط روايات كتابه عن الحجية، مع أنه خلاف ما صرح به قدس سره من أنه بحذف السند تخرج من حد الإسناد إلى حد الإرسال. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: وأيضا فقد تقدم منه حينما نقلنا عبارته في عدة الأصول، عدة في الأصول، وأيضا فإنه قد تقدم منه أن جواز العمل بما في الكتب المعروفة والأصول المشهورة إذا كانت معروفة ومشهورة مشروطة بوثاقة الراوي، يعني ليست قطعية لو كان المعروفية والشهرة أوجب العلم بصدورها والقطع بصدور هذه الروايات ما نحتاج إلى وثاقة الراوي، مشروطة بوثاقة الراوي، وهذا اشتراط وثاقة الراوي في صاحب الأصل ظاهر في أنه لم يكن يرى صحة جميع روايات تلك الكتب فضلا عن القطع بصدورها، ما كان يعتقد بصحتها، ولذلك اشترط أن يكون الراوي ثقة. لو كان الراوي ضعيف تكون ليست حجة، ليست صحيحة هذه الرواية. الدليل الثالث، وأيضا إنه قدس سره قد ناقش في غير مورد من كتابه في صحة رواية رواها عن الكافي، أو أنه لم يروها عن، ما كان يعتقد صحتها، ما رواها عن الشيخ الكليني، ولكنها موجودة في الكافي أو فيه، يعني في موجودة في الكافي وفي من لا يحضره الفقيه أيضا، ومع ذلك يعني تكررها في الكتابين الكافي والفقيه قد حكم بضعفها. فلو كانت تلك الروايات صحيحة ومقطوعة الصدور من المعصومين عليهم السلام، فكيف ساغ للشيخ، جاز له أن يناقش فيها بضعف السند ومن تلك الموارد. الآن نقرأ هذه الموارد، بعض الموارد تحتاج إلى قراءة. نأتي لكم بمبنى موجود عند الشيخ الطوسي، وهذا المبنى كان موجود عند القدماء. الراوي إذا كان عاميان هل يقبل كلامه أو لا؟ الراوي العامي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، قد يكون ثقة مثل السكوني، السكوني عامي لكن عمل في الطائفة برواياته، وقد يكون ضعيفا غير موثق. إذا كان ضعيف لا يعملون بروايته، إذا كان ثقة وعامي يعملون بروايته أو لا؟ يقولون إذا تفرد بالرواية لا يعمل بروايته، يعني إذا في هذا الباب لا توجد عندنا إلا روايات العامة أو روايات العامة فليست بحجة. نعم لو اعتقدت هذه الرواية بروايات إمامية تكون حجة، يعني رواية العامة تشكل قرينة إثبات ناقصة يضم إليها قرائن أخرى من روايات الإمامية الآخرين. وهكذا أيضا في الخبر الضعيف، الخبر الضعيف إذا تفرد به الضعيف لم يروه إلا الضعيف لا يعمل به، لكن إذا اعتضد بروايات أخرى روايات ضعاف أخرى أو روايات ثقات أخرى ربما يشكل تواتر، ربما يشكل استفاضة، فيصير الخبر الضعيف قرينة إثبات ناقصة وليس قرينة إثبات تامة. واضح إن شاء الله. الآن الشيخ في مناقشته لهذه الروايات، بعض روايات الكافي والفقيه، يقول هذه الرواية رواية عمي وتفرد بها لا نعمل بها، يعني ضعفها، تفرد يعني لم يروها غيره. واضح ولا؟ هذا الحكم ما نقل غير هذا الراوي العامي أو الراوي الضعيف. لاحظ مع المورد الأول، قالوا من تلك الموارد الأول ما رواه عن محمد بن يعقوب، رواه طوسي بسنده محمد بن يعقوب عن أبي سعيد الخدري قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا أن ينادي إلى آخر رواية، فإنه قال بعد رواية الحديث قال محمد بن الحسن، يعني الطوسي ويقول عن نفسه قال محمد بن الحسن، فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الأهلي، الحمار الأهلي جائز، قال موافق للعامة، السنة يرون هذا، بعض العامة هكذا يرى. هو الرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم عامة، وما يختصون بنقله لا يلتفت إليه، ما يختصون بنقله يعني ما يتفردون بنقله، يعني لم ينقله الإمامية، فقط هؤلاء العامة نقلوا تحريم أكل لحم الحمار الأهلي. سيد الخوي يعلق قال وهذا تصريح منه بأن روايات الكافي ليست كلها بصحيحة فضلا عن كونها مقطوعة الصدور، قال لا يلتفت إليه يعني ليس بحجة ليس بصحيح. هذا المورد الأول. المورد الثاني ما رواه الطوسي عنه عن الكليني بسنده، سند الكليني عن عمران الزعفراني قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن السماء تطبق علينا، وما رواه الطوسي عنه الكليني بسنده الكليني عن عمران الزعفراني أيضا يعني رواية أخرى بنفس السن قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنما نمكث في الشتاء. فإنه قال بعد روايتهما، ذكر الروايتين. الآن الطوسي ماذا يقول الشيخ الطوسي؟ إنهما خبر واحد لا يوجبان علما ولا عملا. كلام صريح، كلام صريح من الشيخ الطوسي. خبر واحد يعني يوجب الظن، يقول لا يوجب علمان، لا يوجب العلم اليقين. ولأن راويهما عمران الزعفراني وهو مجهول، وفي إسناد الحديثين قوم ضعفاء، لا نعمل بما يختصون بروايته. كلام صريح من الشيخ الطوسي، ما كان يعتقد بصحة روايات الكافي فضلا عن قطعيتها. قال: وهذا تصريح من الشيخ، كلام السيد القوي، بأن كل رواية في الكافي أو غيره غير الكافي إذا كان الضابط العام، إذا كان في سندها ضعفاء أو عامة، لا يعمل بها فيما إذا اختصوا بروايتها. يعني لم يذكرها غير، وأما إذا ذكرها غيرهم من الإمامية هنا قد تشكل استفاضة، قد تشكل تواتر. المورد الثالث: ما رواه بسنده عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إني ظاهرت من امرأتي. تعرفون الظهار، قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فتحرم عليه، سر بينونة بينه وبين زوجته. الظهار حرام، يحرم للرجل أن يظاهر زوجته، لكن إذا ظاهرها وقعت البينونة بينه وبينها، فأثر الطلاق كأثر الطلاق البائن. وما رواه عن محمد بن يعقوب بسنده عن ابن بكير عن رجلين، عن رجلين يعني هي مرسلة، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني قلت لامرأتي. وما رواه بطريقه عن ابن فضال، لاحظ الرواية الثانية، السند الأول فيه عن ابن بكير، عبد الله بن بكير هذا من أصحاب الإجماع، عن ابن فضال هذا من الأجلاء، محمد بن الحسن بن فضال من أجلاء الطائفة، كان من كبار الفطحية، ويقال آخر أيامه رجع، طبعا أبناء من الفطحية أيضا، له أحمد بن الحسن وعلي بن الحسن بن فضال. عن ابن فضال هنا ينصرف إلى المشهور الآب الحسن بن علي بن فضال. عن من أخبره الرواية مرسلة ما معروف الواسطة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق. يقول: والأولى من هذه الروايات الثلاث رواها محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، سهل بن زياد الآدمي أبو سعيد الآدمي، مختلف في الشيخ الطوسي ضعفا، الأكثر ضعفونا، عن القاسم بن محمد الزيات، كما إن الثالثة منها رواها الشيخ الصدوق قدس سره مرسلة عن الصادق عليه السلام، رواية مرسلة. إذا هذه روايات ثلاث، وموجود بعضها الأولى في الكافي، الثالثة في الكافي، وفي الفقيه للصدوق، ورغم ذلك الشيخ الطوسي ناقش. قال الشيخ بعد ذكر هذه الروايات: أول ما في هذه الأخبار أن الخبرين منهما وهما الأخيران مرسلان، الأخير عن من أخبره إلا قبل عن رجل مرسلة، والمراسل لا يعترض بها على الأخبار المسندة لما بيناه في غير موضعين، في غير مكان كذا مكان منها في العدة، في تعارض بحث تعارض الأدلة في العدة في الأصول. يقول: إذا تعارض الخبران نظر، إذا كان أحدهما مرسل والآخر مسند يقدم المسند، إلا إذا كان المرسل كمراسيل الثلاثة الذين سوت الطائفة بين مسانيدهم ومراسيلهم. وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي الذي هو سهل بن زياد، وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، وقد استثناه أبو جعفر بن بابوي في رجال نوادر الحكمة. ماذا يريد؟ يشير إلى المبنى الرجالي. محمد بن أحمد بن يحيى العطار ألف كتاب اسمه نوادر الحكمة، يسمونه دبة شبيب، فيه من كل ما تريد من الروايات، كما أن شبيب كان بائع ذهن عند دبة اللي هو عند بيت كبير فيها عدة غرف، إلا تريد من الذهن يعطيك كتاب نوادر الحكمة، إلا تريد من الروايات يعطيك، فلقب بدبة شبيب. فجاء محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الصدوق واستثنى عدة موارد، قال أنا أعمل كل روايات نوادر الحكمة ما عدا هذه الموارد، 27 مورد تقريبا استثنى، 25-27 مورد استثنى عن روايات عن شخص معين عن فلان أو قول عن رجل أو. ثم جاء تلميذه الوفي الصدوق وافق أستاذه، أبو جعفر الصدوق وافق أستاذه الذي هو محمد بن الحسن بن الوليد. ثم جاء السيرافي وافقهم، قال لقد أصابنا شيخنا أبو جعفر إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فإنه كان على ظاهر الوثاقة فلا أدري ما رابه فيه، وفي نسخة لا أدري ما رأيه فيه، هذا سيأتي بحثه. المهم الشاهد هنا الصدوق استثنى سهل بن زياد من أين؟ من كتاب نوادر الحكمة، يعني سهل بن زياد ضعيف، واضح وجه الشاهد أو لا؟ قال وقد استثناه أبو سعيد الآدمي. من استثنى؟ أبو جعفر بن بابويه، يعني الصدوق الابن، في رجال نوادر الحكمة. الآن علق السيد الخوي يقول: أقول لو كان الشيخ يعتقد أن جميع روايات الكافي والفقيه قطعية الصدور أو أنها صحيحة، وإن لم تكن قطعية الصدور لم يكن يعترض على هذه الروايات بضعف السند أو بالإرسال، ولا سيما أن المرسل ابن بوكير وهو من أصحاب الإجماع، وابن فضال المعروف بالوثاقة، محمد بن الحسن بن فضال من الأجلاء، ابن بوكير أيضا عبد الله ابن بوكير من أصحاب الإجماع. الرابع الروايات الواردة أن شهر رمضان ما ينقص عن 30 يوم، مر كلام الشيخ الطوسي في مناقشتها، ثم يذكر السيد الخوي مناقشة المفيد لها. رابعا الروايات التي دلت على أن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما أبدا، فإن هذه الروايات مع أن جملة منها مذكورة في الكافي والفقيه، سنقرأ لكم عبارة الفقيه، يتشدد الصدوق يقول إلا ما يقبل هذا الكلام إن مارس إياد تقية، يعني مسلم أنه شهر رمضان ما ينقص عن 30 يوم، إلا ما يقبل بهذه الروايات، يعني هذا سني يمارس إياه التقية، إلا إذا سألنا سؤال من باب أنه يسترشدنا، يعني عند جهل عند اشتباه. شوف لأي درجة متشدد الصدوق، يرى أنها صحيحة، رغم ذلك يجي الشيخ المفيد والشيخ الطوسي ويناقشون فيها، مع أن جملة منها مذكورة في الكافي والفقيه، قد ناقش فيها الشيخ الطوسي ومن قبله الشيخ المفيد، وحكما بعدم صحتها وبأنها من شواذ الأخبار. واضح ولا؟ هذه الروايات كما سيأتي لب مناقشتها، لب مناقشتها، خلنا نقرأ كلام الصدوق، الكلام كثير للمفيد ما نحتاج نقرأ كله. لاحظ بعد بيان ذلك وهذه الروايات ذكرها الصدوق، الآن قال الصدوق بعد ذكر هذه الروايات، لاحظ معي، قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه، يعني الصدوق، من خالف هذه الأخبار، يعني اللي ما يعمل بروايات أن شهر رمضان ما ينقص عن 30 يوم، وذهب إلى الأخبار الموافقة للعامة في ضدها، يعني أن شهر رمضان ينقص، الآن الفقهاء يعملون أنه ينقص، التقي كما يتقي العامة، التقي كما يتقى العامة، ولا يكلم إلا بالتقية كائنا من كان، لا إله إلا الله. طبعا تشددات الصدوق معروفة، يعني عند أنه أدنى درجات الغلو نفي السهو عن النبي، الآن من المسلم أن النبي لا يسهو، وأن القول بسهو النبي مخالف للعصمة، الشيخ الصدوق كان يقول إذا تقول بسهو لا تقول بسهو النبي أنت مغامي. يقول إلا أن يكون مسترشدا فيرشد ويبين له، يعني متعلما يريد يتعلم جاهل فيعلم. فإن البدعة إنما تبات، فإن البدعة إنما تمات وتبطل بترك ذكرها، ولا قوة إلا بالله. الآن لاحظ تعليق السيد القوي، أقول هذه الروايات التي ذكرها محمد بن يعقوب الكليني وصححها الصدوق وبالغ في تصحيحها ولزوم العمل بها، قد تعرض لها الشيخ المفيد قدس سره في رسالته المعروفة بالرسالة العددية، وناقش في إسنادها وذكر أنها روايات شاذة لا يمكن الاستدلال بها. قال المفيد، المفيد ناقش في السند وفي الدلالة. كيف ناقش في السند؟ ناقش الشيخ في السند، من الذي يروي الرواية؟ هذا الرواية يرويها محمد بن يعقوب بن شعيب، هي الرواية الوحيدة لمحمد بن يعقوب بن شعيب. أبوه منه يعقوب بن شعيب، يعقوب بن شعيب عنده أصل. المفيد رأى هذا الأصل، أصل من؟ يعقوب بن شعيب. هذا الرواية ما موجودة فيه، رواية ولده ما موجودة فيه. فهذا من ناحية السند، يقولنا هذه الرواية أصلا نسبت إلى الأب. أولا تفرد بها الابن محمد بن يعقوب، ثانيا ليست موجودة في أصل محمد له يعقوب بن شعيب، إذا غير تامة دلالته سندا. من ناحية الدلالة يقول فيها تعابير ما تليق بفقيه فضلا عن المعصوم، فضلا عن الإمام، يعبر فيها فريضة ناقصة. يقول ما عندنا فريضة ناقصة، كل الفرائض وضعت على التمام والكمال، كل الفرائض تامة. لا معنى لأن تقول صلاة التمام كاملة فريضة تامة وصلاة القصر فريضة ناقصة، وتقول صيام 30 يوم فريضة تامة وصيام 29 يوم فريضة ناقصة، هذا غير تام. يقول مما يدل على أن وضع هذا الكلام عامي، هي رواية موضوعة وضعها عامي لا يفقه هذا الكلام. فإذا يناقش الشيخ المفيد سندا ودلالة. قال وأما ما تعلق به أصحاب العدد من أن شهر رمضان لا يكون أقل من 30 يوما فهي أحاديث شاذة قطان نقلت الآثار من الشيعة في سندها، وهي مثبتة في كتب الصيام في أبواب النوادر، والنوادر هي التي لا عمل عليها. وأنا أذكر جملة ما جاءت به الأحاديث الشاذة وأبين عن خللها وفساد التعلق بها في خلاف الكافة إن شاء الله. كلام الشيخ المفيد، إلى أن يقول في النهاية، يقول الشيخ السيد الخوي وتقدم كلام الشيخ الطوسي في ذلك قريبا في رد هذا الكلام. ولا شك في أن المفيد والشيخ كانا يعاملان يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وعليه الكرام.